يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. وجهت وجهي إليك بقية الله صلوات الله عليك، بك صلني عنك لا تقطعني، لأمك فاطمة أتوسل إليك. وهذا هو جهدي، جهد العاجز بين يديك، كل أملي نظرة من لطف عينيك ومسحة تطهر عقلي وقلبي من طهر كفيك. سلام عليك، سلام عليك، سلام عليك، حتى تنقطع أنفاسي وأنا أردد لبيك، وأنتم جميعا سلام عليكم. هذا هو برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، وهذه مجموعة حلقات أعرف إمامك. الحلقة 66 بعد 100، فاصل وبعده يحلو الحديث. عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في بعض خطبه الشريف: واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركه، ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقض، ولن تمسكوا به حتى تعرفوا الذي نبذ. وعن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه مخاطبا يونس ابن ظبيان: يا يونس، إذا أردت العلم الصحيح فعندنا أهل البيت، فإنا ورثناه وأوتينا شرع الحكمة وفصل الخطاب. وعن إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه: طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا، وقد أقامني الله وأنا الحجة بن الحسن. نهاية المطاف. وهذا هو الجزء الثاني من نهاية مطافنا بعد كل تلك الحلقات التي بدأت من الحلقة 100 من برنامج الخاتمة، حتى وصلت معكم إلى الحلقة 64 بعد 100. الحلقة الماضية وهي 65 بعد 100 كانت جزءا أولا من نهاية مطافنا. عنونتها خلاصة وثلاثة أسئلة. وضعت بين أيديكم خلاصة وجيزة لكل ما عرض في خارطة العقيدة السليمة. أجبت على سؤالين من الأسئلة الثلاثة، بقي السؤال الثالث لأن الوقت قد نفد بكامله فأجلته إلى هذه الحلقة، وهذه الحلقة هي الجزء الثاني من نهاية مطافنا. سأجيب على السؤال الثالث، وإذا أتممته فإنني سأضع بين أيديكم بعضا من الملاحظات والتوضيحات، وسأكملها في حلقة يوم غد، وهي الحلقة الأخيرة من مجموعة حلقات أعرف إمامك. السؤال الذي أريد الإجابة عليه، وهو سؤال متكرر وربما أجبت عليه في ندوات مفتوحة في برامج سابقة، لكن السؤال تكرر مرة أخرى ونحن في أجواء عقيدة التوحيد. السؤال مضمونه: ما المراد من وحدة الوجود؟ وما علاقة هذا الموضوع بعقيدة التوحيد وفقا لمنهج أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟ السؤال يشتمل على شقين: شق يسأل عن مضمون هذا العنوان وحدة الوجود، ما المراد من هذا العنوان الذي يتكرر على الألسنة خصوصا حينما يكون الحديث عن التوحيد، يكون الحديث في أجواء المعتقدات؟ هذا الشق الأول. وأما الشق الثاني: ما علاقة وحدة الوجود بعقيدة التوحيد وفقا لمنهج أهل البيت؟ حين أقول وفقا لمنهج أهل البيت، إنني أتحدث عن منهج أهل البيت بحسب فهمي الذي أخذه من قرآنهم المفسر بتفسيرهم، ومن حديثهم المفهم بتفهيمهم، بالضبط كالذي فعلته في برنامج الخاتمة من أوله إلى هذه الحلقة، وبشكل خاص من الحلقة 102 وإلى الآن، إنها مجموعة حلقات أعرف إمامك. السؤال يسأل عن أمرين، عن مضمون ومعنى هذا العنوان وحدة الوجود، ويسأل عن موقع وحدة الوجود بالنسبة لعقيدة التوحيد وفقا لمنهج العترة الطاهرة. الشق الثاني سأجيب عليه إجابة إجمالية موجزة مختصرة، وإذا وجدت وقتا سأعود إلى التفصيل، لكن السائل يريد جوابا إجماليا ونهائيا وقطعيا في هذه المسألة، في قضية علاقة مضمون وحدة الوجود بعقيدة التوحيد وفقا لمنهج العترة الطاهرة. بشكل واضح وصريح وسريع، لا علاقة لوحدة الوجود بعقيدة التوحيد وفقا لمنهج العترة الطاهرة، لا من قريب ولا من بعيد. بغض النظر أكان الحديث في مضمون وحدة الوجود صحيحا أم لم يكن صحيحا، عقيدة التوحيد وفقا لثقافة العترة الطاهرة عرضتها بين أيديكم من قرآنهم المفسر بتفسيرهم، ومن أحاديثهم ورواياتهم وخطبهم وأدعيتهم وزياراتهم، عرضت كل ذلك في لوحة متكاملة يوضح بعضها بعضا ويشرح بعضها بعضا ويفسر بعضها بعضا، وأعتقد أن كل ذلك كان بمرأى ومسمع منكم، عرضته عبر هذه الشاشة، فلا أريد أن أكرر الكلام المتقدم. من الآخر، وحدة الوجود وفقا لأي فهم يختلفون في شرحها في فهمها، وفقا لأي فهم لأي تصور، هذا الموضوع لا علاقة له بعقيدة التوحيد في ضوء ثقافة العترة الطاهرة، لا من قريب ولا من بعيد. ولذا على حد سواء أكنتم على اطلاع بمضمون وحدة الوجود أم لم تكونوا، فإن الأمر لا علاقة له بعقيدة التوحيد وفقا لمذاق العترة الطاهرة مطلقا مطلقا مطلقا. أعتقد أن القضية صارت واضحة في هذه الجهة. أما الشق الآخر من السؤال، ما معنى وحدة الوجود؟ ما المراد من هذا العنوان. هذا العنوان عنوان شائع في الأوساط الفلسفية وفي الأوساط الصوفية وفي الأوساط العرفانية، والعرفانيون هم صوفية الشيعة. العرفانيون هناك مجموعة منهم هم الدراويش، والدراويش كلمة فارسية في أصلها يعني الفقراء. الدراويش يعني الفقراء، يعني الفقراء إلى الله. هذا العنوان موجود عند صوفية السنة، فهم يطلقون على بعض منهم هذا العنوان، يطلقون عنوان الفقراء. الدراويش يعني الفقراء، يعني الفقراء إلى الله. هناك الدراويش درويشان بحسب اللغة الفارسية، يعني الفقراء إلى الله. وهناك العرفانيون الحوزويون الذين اهتموا بما يسمى بالعرفان النظري، هو جماع ما بين علم الكلام والفلسفة اليونانية والتصوف السني وما أنتجته الفلسفة الإشراقية عبر عصورها، جماع. بعد ذلك جاء صدر المتألهين الفيلسوف الشيعي الشيرازي الفارسي وجمع بين كل ذلك وأنتج ما يسمى بالحكمة المتعالية. أنا لا أريد أن أحدثكم في هذه التفاصيل التي قد تأخذني في تشققات لا أريد أن أذهب باتجاهها. أعود إلى هذا المصطلح، إلى مصطلح وحدة الوجود. هذا المصطلح يتحدث عن عقيدة، عن فكرة، عن نظرية، ليس مهما ما هي. هذا المصطلح يتحدث عن فكرة يدور محتواها وفحواها حول علاقة الله بمخلوقاته. ما هي العلاقة بين الله وبين كائناته وبين مخلوقاته؟ هذا بشكل موجز ومقتضب، مع ملاحظة أن العقيدة هذه قديمة، قديمة جدا، فهي موجودة في الديانات القديمة بحسب المعطيات المتوفرة بين أيدينا. الديانة الهندوسية من أقدم الديانات في العالم. الديانة الهندوسية ديانة تؤمن بوحدة الوجود والموجود. هذا العنوان وحدة الوجود عنوان مختصر، وإلا فالعنوان الأصل وحدة الوجود والموجود. الموجود أنا، أنتم، هذه الكائنات، هذه الموجودات، والوجود هو السر في تحققها، السر في موجوديتها. فهناك وجود وهناك موجودية، فأنا موجود ولي وجود. هذا الوجود هو الذي أظهر موجوديتي، موجوديتي كياني هذا الذي يتحرك في هذا العالم، كياني هذا الذي يفعل ويؤثر ويترك آثارا وينفعل بمؤثرات أخرى. وهكذا هي الأشياء ما بين فعل وانفعال، فهذه هي موجوديتي التي تحققت وظهرت بسبب وجودي، بسبب الوجود، على الأقل بسبب حصتي من الوجود. فالديانة الهندوسية ديانة قديمة في التاريخ، تعتقد بوحدة الوجود. وما هذه اليوغا إلا مستوى من مستويات التواصل الروحاني والرياضي مع الروح الكلية، مع الحقيقة الواحدة. إنها وحدة الوجود والموجود معا. بالضبط، لا أريد أن أحدثكم عن معتقدات الهندوسية، فليس الحديث يتحرك بهذا الاتجاه، إنما أشرت إلى عقيدتهم التي تبتني على وحدة الوجود، مثالا على قدم هذه العقيدة في تاريخ الإنسانية. أنا لا أتحدث عن اليوغا، هذه التمارين الرياضية التي شاع أمرها في السنوات الأخيرة، هي مأخوذة من اليوغا الأصلية. أنا أتحدث عن اليوغا الأصلية. اليوغا الأصلية فكر عميق وسلوك منضبط ورياضات شديدة وحالة قصوى من التقشف في العيش والحياة. موضوع كبير واسع معقد، طريق لاتحاد روح الإنسان بالروح الكلية في هذا الوجود. حتى هذا الكلام الذي يتردد على الألسنة، وكثيرا ما يسمع في وسائل الإعلام من أنني أتصالح مع نفسي كي أتصالح مع الكون. هذه انعكاسات لفكرة وحدة الوجود في الديانات المختلفة وحتى في الديانات الحديثة التي أنشئت في الغرب، فإنها تتبنى الفكرة هذه، وهي موجودة في الفكر الغربي. فلربما من أشهر عمالقة فكر وحدة الوجود في الفلسفة الغربية باروخ سبينوزا وفريدريك هيجل الفيلسوف الألماني الشهير وغير هؤلاء. فوحدة الوجود موجودة في الفلسفة الغربية، وهي أساسا انتشرت بعد شيوعها في الفلسفة الإغريقية في الفلسفة اليونانية. من هناك بدأت من العصر القديم للفلسفة اليونانية، والمراد من العصر القديم ما قبل أفلاطون وأرسطو، ذلك هو العصر القديم للفلسفة اليونانية ما قبل أفلاطون وأرسطو. وفي المدرسة الإفلاطونية في الاتجاه الإشراقي وكذلك في الاتجاه الرواقي، في الفلسفة الإشراقية وفي الفلسفة الرواقية، أنا لا أريد أن أتشعب في ذكر المذاهب الفلسفية، لكنني ماذا أصنع، فإن الكلام يجر الكلام. سأختصر الحديث بقدر ما أستطيع. وحدة الوجود نظرية عقيدة فلسفة ضاربة في القدم في الفكر الإنساني في الديانات القديمة وفي الفلسفات القديمة، مرورا بالمدارس الفلسفية التي نشأت عبر الأجيال الإنسانية إلى يومنا هذا. وأنا لا أريد أن أؤرخ لهذا الموضوع، إنما سأجيب بالحدود التي ترتبط بموضوع التوحيد الذي نتحدث عنه. وحدة الوجود والموجود معا اختلفوا في تصويرها، لكن التصوير المعروف عن هذه النظرية وعن هذه العقيدة من أن الله هو الكون ومن أن الكون هو الله. هناك كلمة لابن عربي، وهذه الكلمة موجودة في كتبه، يتردد هذا المضمون في كتب ابن عربي الصوفي محي الدين ابن عربي الأندلسي الصوفي، تتردد هذه الألفاظ إما بنفسها أو بمضمونها. ففي بعض الأحيان ترد هذه الألفاظ في كتبه، وفي أحيان أخرى يرد مضمونها ومعناها. سبحان الذي أظهر الأشياء وهو عينها. سبحان الذي أظهر الأشياء وهو عينها. الله هو الكون والكون هو الله. عرفاء الشيعة من العرفانيين الحوزويين يدافعون عن ابن عربي ويقولون من أنه لا يقول بهذه النظرية الهندوسية القديمة اليونانية القديمة، وإنما يقول بوحدة الوجود والموجود في عين كثرتهما. لكننا إذا أردنا أن نعود إلى كتب ابن عربي، ومن أهمها موسوعته العرفانية الفتوحات المكية، ومتنه العرفاني المكثف فصوص الحكم، وتفسيره العرفاني للقرآن. ابن عربي ألف الكثير والكثير من الكتب، لكنني أشرت إلى هذه العناوين لأن كل فكر ابن عربي قد وضعه في هذه العناوين الثلاثة: الفتوحات المكية، فصوص الحكم، تفسير القرآن، وهو التفسير الكبير لابن عربي لأنه قد كتب أكثر من تفسير. إذا رجعنا إلى كتبه هذه، واضح في كلامه يتحدث عن وحدة الوجود والموجود معا. نذهب إلى فاصل. عن داود ابن كثير الرقي قال: قلت لأبي عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه: ما معنى السلام على رسول الله؟ فقال: إن الله تبارك وتعالى لما خلق نبيه ووصيه وابنته وابنيه وجميع الأئمة وخلق شيعتهم أخذ عليهم الميثاق وأن يصبروا ويصابروا ويرابطوا وأن يتقوا الله، ووعدهم أن يسلم لهم الأرض المباركة والحرم الآمن، وأن ينزل لهم البيت المعمور، ويظهر لهم السقف المرفوع، ويريحهم من عدوهم، والأرض التي يبدلها الله من السلام، ويسلم ما فيها لهم لا شية فيها، قال لا خصومة فيها لعدوهم، وأن يكون لهم فيها ما يحبون. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله على جميع الأئمة وشيعتهم الميثاق بذلك، وإنما السلام عليه تذكرة نفس الميثاق وتجديد له على الله لعله أن يعجله جل وعز ويعجل السلام لكم بجميع ما فيه. أعود لإكمال حديثي، كنت أحدثكم عن ابن عربي، عن محيي الدين ابن عربي، وهو من أشاع هذه النظرية فيما بين المسلمين. لا يعني أن النظرية لم تكن موجودة قبل ابن عربي. إذا أردنا أن نبحث في تأريخ فلاسفة المسلمين، فإن الفارابي في كتبه تحدث عن هذا الموضوع وتبناه، والفارابي أخذ ذلك عن الفلسفة الإغريقية، عن الفلسفة اليونانية. ليس مهما بالنسبة لنا ونحن نتحدث في أجواء العقيدة، ليس مهما بالنسبة لنا ماذا قال الفارابي أو ماذا قالت الفلسفة اليونانية القديمة أو ماذا قال حكماء الفرس، فلاسفة الفرس. هناك منظومة فلسفية معروفة تدرس في الحوزات الشيعية، منظومة السبزواري، ملا هادي السبزواري، يشير فيها إلى أن قدماء حكماء الفرس كانوا يعتقدون بوحدة الوجود. الفهلويون هم حكماء الفرس القدماء، الفهلويون الوجود عندهم حقيقة ذات تشكك تعم. هنا يتحدث السبزواري في هذا البيت من منظومته الفلسفية عن أن حكماء الفرس القدماء يعتقدون بنظرية وحدة الوجود والموجود، وهو يتحدث عن وحدة الوجود والموجود في عين كثرتهما، لأنه تحدث عن التشكيك في الوجود، وهذا مصطلح فلسفي يشير إلى تعدد المراتب واختلافها في درجات الفعل والانفعال في حقيقة الوجود أو فيما يظهر من الوجود بحسب التفسيرات. التفسيرات وقع الاختلاف فيها بين نفس العرفانيين الشيعة وكذلك عند دارسي التصوف والفلسفة في الجامعات الحديثة، وقع الاختلاف في شرح هذه النظرية، وأنا لا أريد أن أتشعب كثيرا في هذه الاتجاهات، إنما أشير إلى نبذة من هنا وإلى نبذة من هناك كي أقول لكم من أن الموضوع معقد، من أن الموضوع واسع، من أن الموضوع كثر الكلام فيه عبر التاريخ، فالمسألة مسألة قديمة، وهذا ليس مهما بالنسبة إليكم، على الأقل بالنسبة للمهتمين بعقائدهم وفقا لمنهج العترة الطاهرة. إذن وحدة الوجود والموجود معا تعني أن الله هو الكون والكون هو الله بالضبط. هذا الذي يظهر من بعض كلمات ابن عربي. كثيرون يفهمون كلام ابن عربي على أنه قائل بوحدة الوجود والموجود معا. سبحان الذي أظهر الأشياء وهو عينها، هذه كلمة من كلمات ابن عربي المعروفة. سبحان الذي أظهر الأشياء وهو عينها. لا وجود إلا للذات والصفات والأفعال الإلهية، كلمة أخرى من كلماته، كلمة واضحة في أنه ينفي وجود كل شيء ولا يثبت الوجود إلا للذات الإلهية وصفاتها وأفعالها. لا وجود إلا للذات والصفات والأفعال الإلهية. مثل هذا الكلام كثير في كتب ابن عربي. عرفاء الشيعة أحرصوا على ابن عربي، يدافعون عن معتقداته. لا شأن لي بابن عربي، فابن عربي ناصبي صرف. ألا لعنة الله عليه، ألا لعنة الله عليه وعلى عرفانه وعلى كتبه وعلى عقائده. لا شأن لي بابن عربي، لكنني جئت به مثالا لأنه العنوان الأول، بل هو الإمام الأول لعرفاء الشيعة. ابن عربي هو إله عرفاء الشيعة، هو نبيهم، هو إمامهم، هو دينهم، هو أستاذهم، كلهم عيال وكلهم جالسون على مائدته القذرة. إنها مائدة ناصبية قذرة وسخة بامتياز. فلا شأن لي بابن عربي ولا شأن لي بالمتصوفة. واضح في كتبهم في أقوالهم، يقولون بوحدة الوجود والموجود معا. هذه العقيدة، هذه النظرية، أقال بها ابن عربي أم لم يقل؟ وهو قد قال بها، إنما أضع احتمالا بسبب ما يقوله عرفاء الشيعة. والشيعة دائما يدافعون عن أعداء أهل البيت ويبحثون عن المبررات لهم، لأنهم قد ارتكسوا معهم في قذاراتهم وفي نجاساتهم، فلذا يحاولون الدفاع عنهم. لا شأن لي بابن عربي ولا بالمتصوفة ولا بالفلسفة الغربية الحديثة التي اعتنقت الفكرة نفسها، ولا بالفلسفة الهندية القديمة أو الفارسية القديمة. تلك اتجاهات ومدارس ومذاهب ومشارب، كل بحسبه. من الآخر، وحدة الوجود والموجود معا تعني أن الله هو الكون والكون هو الله، وهذا هو الاتحاد والحلول. أصلا في الفلسفة الغربية يسمونها بالنظرية الاتحادية، لأن الله اتحد مع الكون ولأن الكون اتحد مع الله، فالله هو الكون والكون هو الله. بحسب هذه العقيدة، عقيدة وحدة الوجود والموجود معا، فإن الاتحاد والحلول قد صار واقعا، وهذا هو الكفر الصريح بعينه. أتحدث عن منهج العترة الطاهرة، حتى المخالفون يرفضون الاتحاد والحلول، لا شأن لي بالمخالفين، إنني أتحدث عن منهج العترة الطاهرة. فهذه العقيدة، هذه النظرية، هذه الفكرة بغض النظر اعتقد بها الهندوس أم لم يعتقدوا بها، هم يعتقدون بها. بغض النظر اعتقدت بها الفلسفات الصينية القديمة أم لم تعتقد تلك الفلسفات، هم اعتقدوا بها. اعتقد بها ابن عربي أم لم يعتقد بها ابن عربي، هو اعتقد بها. إنما أضع الاحتمالين لأن دارسي الفلسفة والتصوف يختلفون في تفسيرها. من الآخر، نظرية وحدة الوجود والموجود معا تعني أن الله هو الكون وأن الكون هو الله، وذلك هو الاتحاد والحلول، وهو الكفر الصريح بعينه بدرجة 100%. بحسب منطق علي وآل علي أعتقد أن الصورة صارت واضحة في هذه النقطة. أما الذين يعطون بعدا آخر، وجها آخر لوحدة الوجود، فيقولون بوحدة الوجود والموجود في عين كثرتهما، وهذا مطلب بحاجة لبحث فلسفي لا أجد ضرورة لذكره فيما يرتبط بالكثرة وبالوحدة الشخصية. الموضوع فيه تفصيل لا أريد أن أزعجكم بهاي اللغوة، لغوة زايدة من الآخر، لا أريد أن أزعجكم بهذا الكلام الذي لا يودي ولا يجيب، لكنني بصدد إجابة على سؤال فلا بد أن أتناول هذه المطالب، لا بد أن أشير إليها ولو بنحو إجمالي. دراويش الشيعة، عرفانيو الشيعة، ممن هم ليسوا على اطلاع بالعرفان النظري، ما هم من المتخصصين في العلوم العقلية، في علم الكلام، في علم المنطق، في الفلسفة، في التصوف الفلسفي، في العرفان النظري، ما هم من أهل هذا الميدان. هؤلاء كثير منهم يعتقدون بنفس عقيدة ابن عربي بوحدة الوجود والموجود معا، يعني بالاتحاد والحلول، لكنهم لا يفقهون ما هم عليه. عقيدة دراويش الشيعة في الأعم الأغلب حين أقول في الأعم الأغلب فهم مجموعات واتجاهات وطرائق، ليسوا مجتمعين على مشيخة واحدة على اتجاه واحد. الأعم الأغلب بحسب معلوماتي يعتقدون بوحدة الوجود والموجود معا، ويرددون أشعار جلال الدين الرومي، فأشعار جلال الدين الرومي صريحا تتحدث عن وحدة الوجود والموجود معا. جلال الدين الرومي الشاعر الصوفي الفارسي المعروف، له ديوان في الشعر الصوفي من أشهر دواوين الشعر الصوفي في العالم. جلال الدين الرومي أشعاره الصوفية كل رموزها، كل إشاراتها تشير إلى وحدة الوجود والموجود معا بالضبط كأشعار ابن الفارط. ابن الفارط الشاعر الصوفي العربي، أشعاره الصوفية كلها تتحدث عن نظرية وحدة الوجود والموجود معا. وأشعار ابن الفارط هي انعكاس لما جاء في الفتوحات المكية لابن عربي الأندلسي. دراويش الشيعة الذين يعرفون العربية يرددون أشعار ابن الفارط ويتغنون بها ويجعلونها قرآنا لهم ومصحفا لمعرفة الكون. هم لا يفقهون الحقائق، هكذا علموا. قضية وراثية، دراويش هم جاءوا من أسلافهم الدراويش أيضا ويستمرون على هذا الحال. دراويش الشيعة يعتقدون بنفس هذه النظرية التي هي كفر صريح، لأنها تستلزم بشكل واضح الاتحاد والحلول، فإن الله قد حل في هذا الكون واتحد مع هذا الكون، بل إنهم يذهبون إلى ما هو الأبعد، فإن الكون هو الله، ليس أن الله اتحد أو حل، الكون هو الله والله هو الكون. قطعا هناك مشكلة في التعابير، ربما البعض منهم يستعمل نفس هذه التعابير لكنه لا يقصد هذا، الموضوع معقد واللغة قاصرة. أنا لا أريد أن أحكم على كل ألفاظهم. حينما يكون الحديث في الفلسفة العميقة أو في التصوف أو في العرفان، فإن اللغة في كثير من الأحيان تكون عاجزة للخوض في مثل هذه المطالب الغيبية العميقة. أما عرفانيو الحوزة الشيعية على سبيل المثال، مثلا السيد أحمد الكربلائي المتوفى، أتحدث عن السيد أحمد الكربلائي الذي كان من أبرز تلامذة شيخ حسين قولي الهمداني أتحدث عن ذلك العرفاني السابق تلميذه السيد علي القاضي الطباطبائي، وهو رمز معروف عند العرفاني، هو أستاذ صاحب الميزان السيد محمد حسين الطباطبائي، وكذلك تلامذة الطباطبائي من أبرزهم حسن زاد آملي، الشيخ حسن زاد آملي والشيخ جواد آملي وآخرون، وأيضا السيد الخميني أستاذه الشيخ آبادي، وفي سلسلة الأساتذة إلى سيد حسن جلوى من أساتذة الفلسفة في إيران والمتخصصين في هذا الحقل جلال الدين الاشتياني إلهي قمشئي وأمثال هؤلاء إلى ملا هادي السبزواري إلى صدر الدين الشيرازي، قائمة طويلة. هذا الاتجاه بحسب ما هو في كتبهم، هم يقولون بوحدة الوجود والموجود في عين كثرتهما، قد يبدو من بعض عباراتهم من بعض كلماتهم أنهم يقولون بوحدة الوجود والموجود معا، مثلما هذا الأمر يظهر بشكل واضح في كتب ابن عربي وفي كتب الصوفية. لكن الذي أعرفه أنا شخصيا من خلال تتبعي لآراء هؤلاء العرفانيين وهؤلاء الفلاسفة الذين أشرت إلى مجموعة من رموزهم، الذي أعرفه ويعرفه المتخصصون أيضا من أنهم يذهبون إلى وحدة الوجود والموجود في عين كثرتهما، هناك تكثر وهناك وحدة، والكلام حينئذ سيأخذ اتجاها يختلف عن الاتجاه الذي عليه النظرية في البيان الأول الذي شرحته، وحدة الوجود والموجود معا. ربما يضربون مثالا للذي يقولونه، إنه مثال الضوء مثال النور، فهم حين يتحدثون عن الضوء عن النور عن نور الشمس عن النور الحسي بحسب الفلسفة، حين يعرفون الضوء يعرفون النور، هو الكاشف عن نفسه والكاشف عن غيره. قطعا هذا تعريف توصيف فلسفي بآثار الضوء، فحقيقة الضوء ليس هي هذه، هذه آثار الضوء، كاشف عن نفسه كاشف عن غيره. ربما لو سألنا علماء الفيزياء لحدثونا بطريقة أخرى، لحدثونا عن أن الضوء هو نتاج، هذه الفوتونات وهي وحدات قياس الطاقة الضوئية، هذه الفوتونات الضوئية هي نتاج لعمليات الاندماج النووي والانشطار النووي في عين الشمس، في الشمس تفاعلات الهيدروجين والهيليوم، والتي ينتج عنها الحرارة وهذه الطاقة الضوئية فكلام الفيزيائيين سيأخذ اتجاها آخر، لكنني أتحدث هنا عما يتحدث به الفلاسفة العرفانيون. فالضوء أو النور هو الكاشف عن نفسه والكاشف عن غيره في الوقت نفسه. فيقولون من أن ضوء الشمس يحمل هذه المواصفات، هذه الآثار، كاشف عن نفسه وكاشف عن غيره. ومراتب الضوء ما بين ضوء الشمس إلى ضوء الشمعة الصغيرة، فحتى الشمعة الصغيرة فإن ضوءها كاشف عن نفسه وكاشف عن غيره. وكل هذه المراتب الهائلة من الأضواء إنها كاشفة عن نفسها وكاشفة عن غيرها. إذن الضوء له حقيقة واحدة، الدليل آثار تلك الحقيقة آثار واحدة. فضوء الشمس كاشف عن نفسه وكاشف عن غيره، وضوء الشمعة الصغيرة كاشف عن نفسه وكاشف عن غيره. وما بين هاتين المرتبتين من المراتب التي قد لا تعد ولا تحصى، كلها كاشفة عن نفسها كاشفة عن غيرها. غاية الأمر أن درجة الكاشفية تختلف من مرتبة إلى أخرى، فكاشفية ضوء الشمس عن نفسه إلى الحد الذي لا نستطيع أن نواجه ضوء الشمس بأعيننا، وكاشفية ضوء الشمس عن غيره، هذه الأرض التي تكون منيرة في النهار، فضوء الشمس ينير كل شيء حولنا، يضيء كل شيء حولنا، بينما الشمعة الصغيرة تكشف عن نفسها بحدود معينة وتكشف عن غيرها بحدود معينة. فهناك اختلاف في مرتبة الكاشفية، وحدة في الحقيقة واختلاف في المراتب والظهورات. فهذه المراتب والظهورات حقائق موجودة، هل هي الله؟ ليست هي الله. حقيقتها عائدة إلى الله، حقيقتها عائدة إلى الله. فهناك وحدة في الوجود والموجود مع كثرة، هناك تكثر وهناك توحد، وحدة الوجود والموجود في عين كثرتهما. وربما يفسرها البعض بالوجود الأصلي والوجود الظلي، وحتى هذه التعابير قد تفهم بهذا الاتجاه وقد تفهم باتجاه آخر لا علاقة له بنظرية وحدة الوجود والموجود في عين كثرتهما. فلربما يكون الحديث عن وجود أصل لله سبحانه وتعالى وعن وجود ظل للمخلوقات والكائنات، المراد حاجة هذه الكائنات لله سبحانه وتعالى في وجودها، فإن الظل يتقوم في وجوده بوجود الأصل، ولا وجود للظل من دون وجود الأصل. هذا موضوع بحاجة إلى تفصيل كثير في القول بخصوصه، لكن من كل ذلك نصل إلى هذه النتيجة: القول بوحدة الوجود والموجود في عين كثرتهما بحسب ما فسره عرفانيو الشيعة فإنه لا يستلزم الاتحاد والحلول كما هو الحال مع الفهم الأول للنظرية القائلة بوحدة الوجود والموجود معا. لابد أن تفرقوا وحدة الوجود والموجود معا، هذه النظرية تستلزم الاتحاد والحلول بشكل كامل، وهي نظرية وعقيدة كفر صريح بحسب موازين عقيدة التوحيد عند العترة الطاهرة. أما القول بوحدة الوجود والموجود في عين كثرتهما مع محاولة تفسيرها وتوجيهها باتجاه موازين عقيدة التوحيد عند العترة الطاهرة فإنها لا تستلزم القول بالاتحاد والحلول. لكنني أقول لكم في الوقت نفسه، هذا المنطق بعيد عن مذاق العترة الطاهرة. هذه نظرية فلسفية، نظرية صوفية، نظرية عرفانية، قد يحاول عرفاء الشيعة أن يبحثوا عن آية في الكتاب الكريم، عن كلمة في رواية من الروايات المعصومية الشريفة، عن جملة في دعاء من الأدعية والمناجيات التي وردت عنهم صلوات الله عليهم، كي يثبتوا صحة نظريتهم هذه وأنها من صميم التوحيد. ربما يفعلون هذا، لا شأن لي بهم، أصابوا، أخطأوا، ضلوا، اشتبهوا، اقتربوا، ابتعدوا. ما أعتقده هو هذا، من أن كل هذا الكلام لا شأن له بمذاق العترة الطاهرة بعقيدة التوحيد. نذهب إلى فاصل. عن سعد بن عبد الله الأشعري القمي حيث سأل إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه عن تأويل هذه الآية، فاخلع نعليك، ما جاء في سورة طه، فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. سؤال سعد الأشعري عن معنى اخلع نعليك، قلت إنه سعد الأشعري، قلت فأخبرني يا مولاي عن التأويل فيهما. قال إن موسى عليه السلام ناجى ربه بالوادي المقدس فقال يا ربي إني قد أخلصت لك المحبة مني وغسلت قلبي عمن سواك. وكان شديد الحب لأهله فقال الله تبارك وتعالى اخلع نعليك، أي انزع حب أهلك من قلبك إن كانت محبتك لخالصة وقلبك من الميل إلى من سواي مغسولة. الذي يخلص عندنا، ربما دوختكم بهذا الكلام، أنا لا أحب أن أتحدث في هذه الموضوعات، أتجنب دائما الخوض فيها وأحاول بقدر الإمكان أن أبعد الذين يتابعون برامجي عن حشد المصطلحات والكلمات غير الواضحة. على أي حال، الذي يخلص عندنا من كل ما تقدم من كلامه، أولا وحدة الوجود والموجود معا، وهي التي يقصد بها حينما يطرح هذا المصطلح، وحدة الوجود يقصد بها وحدة الوجود والموجود معا. هذه نظرية قديمة وهي موجودة إلى الآن، اتجاهات مختلفة تتبناها، خلاصتها الله هو الكون والكون هو الله وذلك هو الاتحاد والحلول، ومن هنا تسمى بنظرية اتحاد الوجود، بنظرية الاتحاد. كفر صريح بحسب منهج العترة الطاهرة. صوفيو السنة أكثرهم يقولون بها، ابن عربي يقول بها، هذا واضح في كتبه. دراويش الشيعة كثيرون منهم يعتقدون بها دون فهم للفلسفة وللعرفان النظري، يرددون أشعارا، يرددون كلمات من مشايخهم. عرفاني الشيعة ابتداء من صدر الدين الشيرازي وانتهاء بالمعاصرين لا يقولون بوحدة الوجود والموجود معا، وإنما يقولون بوحدة الوجود والموجود في عين كثرتهما، هذا ثانيا. والقول هذا لا يستلزم الاتحاد والحلول، هم يوجهون القول بوحدة الوجود والموجود في اتجاه يتخلصون من خطر الاتحاد والحلول في الجانب العقائدي، وهذا واضح في كتبهم وفي دروسهم ومحاضراتهم. النقطة الثالثة، هل هذا الكلام حتى الذي يتبناه عرفاء الشيعة حتى لو كان صحيحا في نفسه لا يستلزم الاتحاد والحلول، هل هو من مذاق العترة الطاهرة؟ بالنسبة لي لا أعتقد ذلك، هذا مذاق فلسفي صوفي توافق عليه عرفاء الشيعة الحوزويون، عملية تجميعية، محاولة لشرعنة الفلسفة والتصوف والعرفان، كي لا تأتي النظريات العرفانية مخالفة لنصوص الكتاب الكريم الواضحة وللأحاديث المعروفة المروية عنهم صلوات الله عليه. الذين يبحثون عن ثقافة العترة الأصيلة لا يحتاجون إلى كل هذا الهراء، أكان مصيبا ودقيقا أم لم يكن كذلك؟ قطعا قطعا وحدة الوجود والموجود معا هي كفر صريح لا مجال للنقاش فيها. وحدة الوجود والموجود في عين كثرتهما ما هي بكفر صريح؟ هي بعيدة عن الاتحاد والحلول، لكنها ليست من صميم ثقافة العترة الطاهرة. لو وجهنا أنظارنا إلى كلمة وجيزة من كلمات أمير المؤمنين، وهي جزء من خطبه التوحيدية في نهج البلاغة، وقد حدثتكم بالإجمال عن الخطب العلوية التوحيدية في نهج البلاغة في الحلقة الماضية. سيد الأوصياء يقول: الحمد لله المتجلي لخلقه بخلقه والظاهر لقلوبهم بحجته. هذا هو منطق العترة الطاهرة، هذا هو منطق علي وآل علي الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير. نحن في بيعة الغدير ما بايعنا على أن نأخذ من أفلاطون مثلا، أو أن نأخذ من الفلسفة الفارسية القديمة، أو أن نأخذ من ابن عربي، أو أن نأخذ من صدر الدين الشيرازي المعروف بملا صدرة، أو أن نأخذ من سيد علي القاضي الطباطبائي. نحن بايعنا في الغدير أن نأخذ من علي ومن علي فقط. أمير المؤمنين هو الذي يقول: الحمد لله المتجلي لخلقه بخلقه. لم يتجلى بذاته، هناك قطيعة بيننا وبينه، وهذا هو التنزيه، هذا هو التنزيه الذي حدثتكم عنه. على الأقل من وجهة نظري هذا ما وصلت إليه، لقد قلبت العقائد في كل الديانات، في كل الفلسفات، في كل الاتجاهات، ما وجدت تنزيها للذات الأولى كتنزيه محمد وآل محمد لها. وأعتقد أن هذا المنطق كان واضحا في البيانات التي وضعتها بين أيديكم وأنا أحدثكم عن شؤون عقيدة التوحيد، كان هذا الأمر واضحا وجليا جدا. الأمير ماذا يقول في هذه الكلمات القصيرة في بعض خطبه التوحيدية في نهج البلاغة: الحمد لله المتجلي، المتجلي لخلقه بخلقه، تجلى لي أنا خلقه الثاني، تجلى لي بخلقه الأول، خلقه الأول الحقيقة المحمدية، وهي تجلت لي بخلقها الأول بمحمد وآل محمد. الحمد لله المتجلي لخلقه بخلقه. هناك قطيعة فيما بيننا وبينه، هذا المنطق الذي يتحدثون به عن وحدة شخصية وعن تكثر في الموجودات، عن وحدة شخصية في الوجود وعن تكثر في الموجودات. أنا لا أريد أن أرجعكم إلى تلك الأجواء الفلسفية والصوفية والعرفانية، فقد حدثتكم بما فيه الكفاية، ولا أعتقد أن الأمر مهم لعقيدتنا، لا شأن لنا بكل ما يقوله هؤلاء الفلاسفة وما يقوله هؤلاء الصوفيون وما يقوله هؤلاء العرفانيون الحوزويون الشيعة. الحمد لله المتجلي لخلقه بخلقه. نحن هكذا نقرأ في دعاء الجوشن الكبير، أنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان. إذا ما ذهبتم إلى المقطع 80 من مقاطع دعاء الجوشن الكبير الذي يبدأ: يا ذا الجود والنعم، يا ذا الفضل والكرم، يا خالق اللوح والقلم، يا بارئ الذر والنسم، إلى أن يقول في آخره، في آخر المقطع: يا من خلق الأشياء من العدم. فالعدم كان سابقا لنا. يا من خلق الأشياء من العدم. قد يقولون ما يقولون في معنى العدم هذا، فأنا لا أريد أن أدخل في حديث فلسفي أو في حديث صوفي. العدم هو العدم بحسب اللغة. يا من خلق الأشياء من العدم، نحن كنا مسبوقين بعدم وجودنا، لا وجود لنا. سبحانه وتعالى خلق ما خلق من دون سبب، وخلق ما خلق بسبب، خلق الحقيقة المحمدية من دون سبب. يا مسبب الأسباب بسبب، ويا مسبب الأسباب بغير سبب. خلق الحقيقة المحمدية مثلما مر علينا بنفسها من دون سبب، وخلق الأشياء بالحقيقة المحمدية، خلقنا بالأسباب. وهذه القضية هي القضية الحاكمة في وجودنا التي يحدثنا عنها إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: أبى الله إلا أن تجري الأمور بأسبابها. الأمور لا بد أن تجري بأسبابها، وسلاسل العلل والأسباب سلاسل طويلة وعريضة في الوقت نفسه. يا من خلق الأشياء من العدم مسبوقون بالعدم لا صلة فيما بيننا وبينه، فلا معنى لوحدة الوجود والموجود معا، ولا معنى لوحدة الوجود والموجود في عين كثرتهما إلا أن ندخل تعديلات كثيرة على وحدة الوجود والموجود في عين كثرتهما. وما حاجتنا لذلك؟ أن ندخل تعديلات وأن نقوم بعملية ترميم وإضافات كي يتواءم منطق العرفانيين مع منطق العترة الطاهرة. وما حاجتنا لذلك؟ ما حاجتنا لذلك؟ نحن لا نحتاجهم ولا نحتاج نظرياتهم حتى وإن كانت سديدة وصحيحة. ما عندنا عن محمد وآل محمد هو الذي نحتاجه فقط، فإننا لا نستكمل الإيمان حتى نقول من أن القول منا في جميع الأشياء هو قولهم، في جميع الأشياء هو قولهم. ما أسروا، ما أعلنوا، ما وصل إلينا، ما لم يصل إلينا، القول في جميع الأشياء هو قولهم. حينما نعود إلى ما قالوا، إلى حديثهم عن التوحيد، لقد نزهوا الذات الأولى تنزيها هو أعجب تنزيه في هذا الوجود، وبينوا لنا من أن قطيعة فيما بيننا وبينه. يا من خلق الأشياء من العدم، هذا المضمون يتردد بشكل واضح في الخطب التوحيدية لسيد الأوصياء. الحمد لله المتجلي لخلقه بخلقه، ما تجلى لي بذاته وإنما تجلى لي بخلقه. تجلى بذاته في الحقيقة المحمدية، ولذلك استقرت في ظله فلا تخرج منه إلى غيره. هناك قطيعة فيما بيني وبين الحقيقة المحمدية، جهة الوصل محمد وآل محمد، جهة الوصل هم الذين يعلمونني، هم الذين يرشدونني، هم الذين يخبرونني عن الوطن الأم، عن الحقيقة المحمدية، وهم الذين يخبرونني عن الذات الأولى. ومن أنني إذا بلغ بي الفكر وبلغ بي المنطق إلى فنائها فعلي أن أسكت. صمت هنا سيكون الصمت من ذهب، أليس يقال إذا كان الكلام من ذهب فإن الصمت من فضة؟ الصمت هنا في هذه المرحلة سيكون من الذهب، والكلام سيكون وبالا لا من الفضة ولا من أي معدن آخر. إذا بلغ الكلام إلى الله فاسكتوا. هناك قطيعة واضحة، قلت لكم إذا أردنا أن نوافق بين ما يقوله عرفانيو الشيعة في وحدة الوجود والموجود في عين كثرتهما، نحتاج إلى عملية تعديل، إلى عملية توصيل ومواءمة فيما بين ما يقولون وما عندنا من ثقافة العترة الطاهرة. ولماذا نفعل هذا؟ لماذا نفعل هذا؟ هل أن أئمتنا يريدون منا هذا؟ أبدا لا يريدون منا هذا. أئمتنا يريدون منا أن نتمسك بما جاءنا عنهم. هذا أحد القوانين التي مرت علينا في الحلقات الماضية من قوانين الزيارة الجامعة: من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل عنكم. لماذا يذهب إلى غيرهم؟ هذا هو منطق التوحيد في أجواء ثقافة العترة الطاهرة. وقت الحلقة نفد منه الكثير، لازال في ذهني العديد من المطالب ترتبط بوحدة الوجود والموجود، لكنني سأطوي كشحا عنها. أريد أن أشير إلى مسألة قد تكون مهمة من وجهة نظري، لا أدري هل ستكون مهمة من وجهة نظركم أو لا. الخلاصة التي نصل إليها بعد كل هذه التفاصيل والبيانات الموجزة عن وحدة الوجود: عقيدتنا في التوحيد لا صلة لها بوحدة الوجود والموجود معا، ولا صلة لها بوحدة الوجود والموجود في عين كثرتهما. لا شأن لنا بما قاله عرفانيو الشيعة، أصابوا أم أخطأوا، هم مسؤولون عما يقولون، ونحن مسؤولون عما نعتقد به من التزامنا بمنهج العترة الطاهرة. أتمنى أن يكون جوابي نافعا ومفيدا للذين طرحوا سؤالهم علي بخصوص وحدة الوجود. في الوقت نفسه لا أعتقد أنني قد غطيت المسألة في جميع اتجاهاتها، لأن هذا الموضوع موضوع واسع ومضطرد الجهات والجوانب. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: إن الله كان إذ لا كان، فخلق الكان والمكان، وخلق نور الأنوار الذي نورت منه الأنوار، وأجرى فيه من نوره الذي نورت منه الأنوار، وهو النور الذي خلق منه محمدا وعليا، فلم يزالا نورين أولين إذ لا شيء كون قبلهما فلم يزالا يجريان طاهرين مطهرين في الأصلاب الطاهرة حتى افترقا في أطهر طاهرين في عبد الله وأبي طالب صلوات الله عليه. بسبب الجهل ربما، بسبب الابتعاد عن ذوق ثقافة العترة الطاهرة، فإن كثيرين من الشيعة يجدون أن إطلاق هذا اللفظ الله على الإمام المعصوم أو على الحقيقة المحمدية يجدون ذلك ثقيلا عليهم. أقول لهم: أولا، عودوا إلى ما بينته وشرحته بالتفصيل وتأكدوا بأنفسكم من أن الذي طرحته لم يكن من عندي أبدا، ولم يكن من عندي أحد غيري من جميع أبناء البشر، إنما أخذته بشكل خاص من قرآنهم المفسر بتفسيرهم ومن رواياتهم وأحاديثهم. عودوا إلى الحلقات التي تحدثت فيها عن هذا الموضوع، وعودوا كذلك إلى حلقة يوم أمس وأنا أجيب على سؤال السائل الذي سألني عن ضابطة أو قاعدة وفقا لها يميز في إطلاق هذا الاسم على الذات الأولى، على الحقيقة المحمدية، على الإمام المعصوم، وأنا بينت وبشكل مفصل من أننا حين نطلق هذا الاسم على الذات الأولى فهو بحسبها، وحين نطلقه على الحقيقة المحمدية فهو بحسبها، والإطلاق الأول يختلف عن الإطلاق الثاني بدرجة 100%، وحينما نطلقه على الإمام المعصوم فهو بحسبه، فهو وجه الله، والإطلاق عليه يختلف بدرجة 100% عن الإطلاق الأول وعن الإطلاق الثاني. هذه القضايا شرحتها وبينتها، لكن أعود وأقول: المشكلة مشكلة الدودة، إنها الدودة المرجعية النجفية الطوسي، المشكلة مشكلة الدودة. أنا لا جئتكم بكلام من الفلاسفة أو من المتصوفة أو من العرفاء، وربما لو جئتكم بكلام منهم تقبلونه، لكن لأنني جئتكم بكلام من قرآنهم المفسر بتفسيرهم، وهذا هو الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير، تجدون ذلك ثقيلا. لا ألومكم، لا ألومكم، رؤوس ملئت بالخرائل العقائدي النجفي الطوسي، فماذا سأصنع لها؟ نذهب إلى فاصل. من حديث طويل رواه أبو بصير عن إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه، جاء فيه خروج السفياني واليماني والخراساني في سنة واحدة وفي شهر واحد في يوم واحد، ونظام كنظام الخرس يتبع بعضه بعضا، فيكون البأس من كل وجه، ويل لمن ناواه، وليس في الرايات أهدى من راية اليماني، هي راية هدى، لأنه يدعو إلى صاحبكم، فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم، وإذا خرج اليماني فانهض إليه، فإن رايته راية هدى، ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه، فمن فعل فهو من أهل النار، لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم. الكتاب الذي بين يدي المؤمن إنه للحسين بن سعيد الأهوازي، الكوفي الأهوازي، من أصحاب أئمتنا. هذا الكتاب من الكتب التي تعرف بالأصول الأربعمائة، هذا من أصولنا القديمة والقديمة جدا. فالحسين ابن سعيد الأهوازي هو من أصحاب إمامنا الرضا، ومن أصحاب إمامنا الجواد، من أصحاب أئمتنا، شخصية معروفة. هذه الطبعة طبعة مؤسسة الإمام المهدي قم المقدسة، صفحة 32 رقم الحديث 62، عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه، جاء في حديثه الشريف قال الله عز وجل، الله هو الذي يقول، والذي يحدثنا عن الله إمامنا الباقر، قال الله عز وجل: من أهان لي وليا فقد أرصد لمحاربتي، وما تقرب إلي عبد بمثل ما افترضت عليه، وإنه ليتقرب إلي بالنافلة حتى أحبه. المراد من النافلة هنا ما هو ليس بواجب، وإنما أمر يحبه محمد وآل محمد، تلك هي النوافل، قد تطلق في حالة معينة على بعض أنواع الصلوات، لكن الإطلاق الأصل هو على كل ما يحبه محمد وآل محمد خارج إطار الواجبات. وما تقرب إلي عبد بمثل ما افترضت عليه، هذه الواجبات، وإنه ليتقرب إلي بالنافلة، هذه الأمور التي هي في دائرة ما هي بدائرة الواجبات، وإنه ليتقرب إلي بالنافلة حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. إن دعاني أجبته، وإن سألني أعطيته. من الذي يتكلم بهذا الكلام؟ الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث أنتم تطبقونه على مراجعكم، تطبقونه على عامة المؤمنين، تطبقونه على أنفسكم أيضا. يمكن أن ينطبق علي وعليكم. أقرأ عليكم الحديث مرة أخرى والتفتوا، من الذي يقول؟ الله هو الذي يقول. الإمام الباقر يحدثنا عن الله. قال إمامنا الباقر صلوات الله عليه، قال الله عز وجل: من أهان لي وليا فقد أرصد لمحاربتي، وما تقرب إلي عبد بمثل ما افترضت عليه، وإنه ليتقرب إلي بالنافلة حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. إن دعاني أجبته، وإن سألني أعطيته. كنت رجله التي يمشي بها. الضمير المتكلم من هو؟ الله هو الذي يقول كنت. الله يكون رجلي ورجلكم التي نمشي بها، هذا تقبلونه، ويكون رجلا لمراجعكم يمشون بها. ولكن حينما يأتي الإطلاق في القرآن وبحسب تفسيرهم يطلق هذا العنوان الله على الإمام المعصوم الذي هو الإمام على كله، الذي هو وجه الله، الذي تخاطبونه في دعاء الندبة الشريف: أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ ويطلق هذا اللفظ عليه بحسبه، والمعنى يختلف بدرجة 100% عن معنى إطلاق نفس اللفظ على الحقيقة المحمدية، ويختلف بدرجة 100% عن معنى إطلاق اللفظ على الذات الأولى. مجرد تشابه في الألفاظ وليس في المعاني. تستكثرون ذلك، لكن حضراتكم، الله يكون رجلا لكم لا إشكال فيه. من طيح الله حظ هذه العقول، طيح الله حظ هذه العقول. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. هذا تقبلونه. الحديث صحيح ونحن نقبله ونعتقد به، لكنني أحاكم عقولكم الترللي هذه، هذا هو الذي فعله بكم مراجع النجاة. هكذا أبعدوكم عن ثقافة العترة الطاهرة، وهكذا سيبعدونكم عن إمام زمانكم لو أدركتم زمان ظهوره. بنفس هذه الطريقة ستجدون وحشة فيما بينكم وبين إمام زمانكم، ستجدون غرابة في منطقه، ستجدون حاجزا فيما بينكم وبينه، تستأنسون بثولانكم في النجا، بغبرانكم في النجا، تستأنسون بتلك الحثالات. ما هو هذا الذي تفعلونه الآن؟ هناك من اقتطع مقطعا من حديثي في فيديو قصير جدا، سأعرض الفيديو عليكم، رجاء اعرضوا الفيديو المقتطع من حديثي في هذا الموضوع، فهذا العنوان: الله الحق هو علي وأمير المؤمنين. كم ثانية؟ 6 ثواني اقتطعوها من حديثي. ما هكذا يفعلون؟ هذه التربية الإسلامية الراقية. برنامج الخاتمة من الحلقة الأولى إلى حلقة يوم أمس 165 حلقة، لا زال البرنامج مستمرا، لكن من الحلقة الأولى إلى حلقة يوم أمس، إلى نهاية حلقة يوم أمس، إنها حلقة 165، وقت البرنامج عدد الساعات 402 ساعة. برنامج الخاتمة من الحلقة الأولى إلى حلقة 165 402 ساعة و3 دقائق و4 ثواني. من هذا البرنامج الكامل المفصل اقتطع 6 ثواني فقط. وإذا أردت أن أترك البرنامج كله أذهب إلى مجموعة حلقات أعرف إمامك، والتي تبدأ من حلقة 102 إلى حلقة 165 حلقة يوم أمس، 139 ساعة و27 دقيقة و14 ثانية. البرنامج من البداية إلى حلقة 165 إلى حلقة يوم أمس 402 ساعة و3 دقائق و4 ثواني. أما مجموعة حلقات اعرف إمامك من حلقة 102 إلى حلقة 165 حلقة يوم أمس 139 ساعة و27 دقيقة و14 ثانية. وإذا أردت أن أترك هذا أيضا أذهب إلى الحلقة 140 التي اقتطعوا منها هذه الثواني 6، طول الحلقة ساعتين وتسع دقائق واثنين وخمسين ثانية، ساعتان مع تسع دقائق مع اثنين وخمسين ثانية. اقتطعوا ستا من الثواني وغيروا ألوان الفيديو. عملية نفسية، لأن ألوان الفيديو زاهية جميلة، حولوها إلى اللون الأسود والأبيض، وكتبوا على هذا الفيديو، ادخلوا إلى اليوتيوب، كتبوا هكذا: بعد لف ودوران طويل عريض، هذا ما انتهى إليه الغزي، الله علي. أنا لن أتحدث مع الذين ما تابعوا البرنامج، الذين تابعوا البرنامج بالله عليكم، هذا هو الذي قلته أنا: الله علي. أنا لست مهتما لهذا، جئتكم بهذا مثالا كيف يحارب فكر أهل البيت في جميع الاتجاهات، جئتكم بهذا مثالا. أنا لست مهتما لهذا ولغيره، أنا معتاد على هذا الحال منذ أكثر من 40 سنة. أصلا إذا لم أواجه بهذه الطريقة فإنني أشتاق إلى ذلك، لقد تعودت على هذا الحال، لست متأذيا ولست مستغربا، لكنني أردت أن أعطيكم مثالا كيف تحرف الحقائق وماذا يصنع بنا هؤلاء الإسلاميون، هؤلاء الحوزويون، هؤلاء المرجعيون في جميع الاتجاهات. أنا لا أعرف بالتحديد من الذي قام بهذا، لكنها هي الجهات نفسها، الأحزاب الشيعية القطبية تحمل القذارة نفسها التي تحملها المرجعيات في النجف، القذارة هي القذارة، هذا هو واقعنا الشيعي المرجعي النجفي الحزبي القطبي في كل اتجاهاتهم. رجاء اعرضوا لنا هذا الفيديو مرة أخرى، فهذا العنوان: الله الحق هو علي وأمير المؤمنين. لو أنهم ذهبوا إلى الكلمات التي تسبق هذه الكلمات مباشرة أو إلى الكلمات التي تأتي بعدها، إنني أتحدث عن آية قرآنية وعن رواية قرأتها من الكافي. فالآية من القرآن من سورة الكهف، والرواية من الكهف الشريف، لكنهم هكذا فعلوا، قطعوا هذه الجملة. فهذا العنوان: الله الحق هو علي هو أمير المؤمنين، وصحيح هذا، ولكن كيف يفهم؟ في أي سياق؟ من أين جئت به؟ هل جئت به من عندي أم جئت به من القرآن ومن تفسيرهم ومن أوثق مصادرنا من الكافي الشريف. الآية واضحة من القرآن والرواية واضحة من تفسيرهم الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير، والمصدر الكافي. صدقوني وحق الزهراء لست متأذيا ولا بدرجة صفر إذا كان يمكن أن يقال هكذا، لست متأذيا، لكنني أردت أن أضع بين أيديكم مثالا من واقعنا الإسلامي الأصيل. ما هو هذا الواقع الإسلامي الأصيل؟ أنتم ماذا تقولون؟ بالله عليكم، برنامج يتألف من 402 ساعة وثلاث دقائق وأربع ثواني في نفس هذا الاتجاه العقائدي العميق بكل تلك المطالب الواسعة يؤخذ منه 6 ثوان ويكتب عنها هذا الكلام الذي يخالف بدرجة 100% ما كنت أتحدث عنه. بعد لف ودوران طويل عريض، هذا ما انتهى إليه الغزي ما بين قوسين: الله علي. بالله عليكم، هذا هو الذي سمعتموه مني في البرنامج. صدقوني، هكذا تعاملوا معي طيلة أكثر من 40 سنة، هكذا تعاملوا معي ولا زالوا يتعاملون بنفس هذه الطريقة. أنا حين شاهدت الفيديو في الحقيقة ضحكت، والذي أضحكني ما هو الفيديو، تذكرت حكاية وقد سردتها لكم في برامج سابقة لكنني أحب أن أعيدها، ويبدو أن الحكاية حقيقية، يبدو هكذا، لا أدري، بالنتيجة هي حكاية. هذا يقولون واحد محتاج لحصان، يريد الحصان يحمل علي، راح للعلوة، حصن هواية معروضة في العلوة وأصحاب الحصن واقفين يردون يبيعون حصنهم، سأل عن الأسعار، الأسعار غالية لكن هناك حصان، تبدو عليه معالم القوة، حصان قوي، مهر، شباب وممتلئ وعلامات النشاط والقوة بادية عليه. سأل صاحب الحصان، سأل ابو الحصان ايش قد القيمة، ذكر له رقم، تعجب الرجل، هذا الحصان رخيص جدا، حتى أقل من ربع قيمة بقية الحصن. فاستغرب، قال له شنو السبب؟ هذا الحصان يبين أقوى وأفضل من ذيك الحصن، ليش ذيك الحصن غالية وهذا الحصان حصانك رخيص؟ قال له هذا مو بعيب، بسبب العيب الموجود بي ما حد يشتري وسمعته سيئة بين الحصن. قال له شنو عيبه؟ قال له هذا يفعلون بي، مأبون، حصان مأبون، حصان يفعلون بي. قال له أي واحد يريد يفعل بي يسلم له يطي ظهره ما يمانع. قال له يعني هذا هو السبب اللي يخليك تبيع حصانك بسعر رخيص؟ قال له إيه، الناس ما تريد حصان بهذه المواصفات، حصان مأبون ياهل اللي يجي يفعل بي، الناس ما تريد هيك حصان. قال له أنا أشتري. هو قابل أنا خاطب لمرة، شنو راح أزوجه؟ لو خاطب مرة لابني، حصان أريد أحمل عليه، عندي أحمال وأثقال أريد أنقلها على ظهره، فأنا أشتري من عندك. قال له أنا قلت لك هذا هو عيبه يفعلون بي، وأي واحد يريد يفعل بي يطي ظهره يقبل. قال له عمي هاكي الفلوس وانطيني الحصان. أخذ الحصان ودالي البيت. هذا طلع كارثة، مو حصان، هدم الحائط، حائط بينهم وبين الجيران هدمه، عض إذن ابن هذا صاحب البيت، ابن اللي اشترى، عض إذن ابنه وقطمها. مرت صاحب البيت اللي اشترى الحصان جايبة علف، ازقطها، يعني رمحها برجلي، زقطها بالتعبير العراق، زقطها بعيونها وسقط عيونها، شالوها للمستشفى، سوى كارثة بيهم. يريد يستفيد من عنده، يحط عليه أحمال أثقال، يرفض، ما ينطي ظهره. من يجي واحد يريد يفعل به ينطي ظهره. هذا تخبل، هذا جاب له طرقاعة للبيت. رجع على أبو الحصان، قال له أقول لك أنت شنو شبعت لي أنت؟ قال له شبعت لك، بعت لك حصان وأنا كل شيء قلت لك. قال له ما قلت لي، هذا طلع عاض إذن ابني، يسقط زقط المرة بعيونها، والمرة الآن بالمستشفى وجوز تموت المرة، هدم حائطنا ويا الجيران، سوى ما سوى بينا وما ينطينا ظهره حتى نحمل عليه، بس إذا واحد يريد يفعل بي ينطي نفسه. قال له أنا قلت لك كل شيء. قال له أنت وين قلت لي؟ قال له أنت بس قلت لي هذا يفعلون بي، وأي واحد يريد يفعل بي يطي ظهره. قال له ابن الحلال، جاوة اللي واحد يفعلون بي، وإذا أي واحد يريد يفعل بي يطي نفسه، هذا توقع من عنده كل شيء، كل شيء توقع من عنده. هذا صاحبنا سالفته سالفة الحصان. أدري ابن الحلال برنامج أكثر من 400 ساعة في نفس هذا الاتجاه الفكري، حلقات، أعرف إمامك قريب 140 ساعة، 139 ساعة و27 دقيقة و14 ثانية إلى حلقة يوم أمس، يقتطع هذا المقطع 6 ثواني ويكتب عنه كلام لا علاقة له بالموضوع بالضبط، هو بعكس الذي قلته، والذي قلته أنا من القرآن المفسر بتفسيره، والرواية من الكافي الشريف. شو تقولون أنتم؟ هذا مو سالفته سالفة الحصان، هذا مثل الحصان، هذا مثل الحصان اللي واحد لازم يتوقع منه كل شيء. هذا أيضا، هذا اللي سوى هاي السالفة، سالفته سالفة الحصان. ما هم ذولا أولاد رشيدة، أولاد مرجعية رشيدة، هذه تربية مرجعية رشيدة. هذه رشيدة ذكرتني برشيد، رشيد هذا رشيد أبو التلقيح، رشيد أبو التلقيح، أبو النغولة، أبو التلقيح الصناعي من صبيان محمد رضا السيستاني، من جلاوزة السيستاني في الإعلام، رشيد أبو التلقيح. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه عن عهري وقباحة مرجعية النجف وحوزة النجف، إنه البهتان. وأنا سابقا وصفته بأن هذا المنطق هو منطق الإجحاف. هناك من تأذى من هذا الوصف، أنا أعيده الآن وأصر عليه. منطق الإجحاف هو هذا نفسه، هذا منطق الإجحاف. الإجحاف أنا بإمكاني أن أستعمل الألفاظ الفصيحة، فأنتم تعرفون فصاحتي، وأنا ملاصق للعربية منذ نعومة أظفاري. صدقوني أتكلم اللغة الفصحى منذ كنت في السنة التاسعة من عمري، وربما قبل ذلك ما بين الثامنة والتاسعة. أنا مع العربية، أنا ابن بجدتها، ولكنني أتعمد أن آتي بهذه الألفاظ السوقية. إنني أريد أن أضع النقاط على الحروف، إنني أتعمد ذلك وأتقصد ذلك، ولست منفعلا. هذا المنطق هو منطق الإجحاف. ليش؟ لأن الإجحاف الجحبة ترمي جارتها العفيفة بكل قذارتها. نستمع إلى منطق الإجحاف.
العمامة والمعمم، العمامة مقدسة عندما يكون الشخص الذي يلبسها شخص مقدس، يحترم الدين، يحترم التقوى، يخاف الله في سلوكياته، في تعامله، في قوله وفعله. أما العمامة التي تفرق الأمة، العمامة التي تشيع الفساد باسم الدين، أو تشيع النفاق باسم الفضيلة، هذه العمامة لا بد أن تسقط. لذلك عندنا روايات عندنا، وعندنا مسائل شرعية أيضا، يعني الفتوى التي أنقلها فتوى عن الأعلام. إذا رأيتم أهل البدع، فتوى شرعية أقراها عن علمائنا، عن فقهائنا. أهل البدع يعني الذين يذكرون البدع وينشرون البدع بين الناس، وإن كانوا أصحاب عمائم ومنابر، وإن كانوا أصحاب عمائم ومنابر ومدارس ومؤسسات وفضائيات، هؤلاء لا بد من مقاومتهم. وفي بعض الأحكام الشرعية لا بد من مباهتهم، يعني أن نبهتهم. نبهة يعني شنو مولانا؟ يسألون السيد الخوئي: سيدنا، أن فلان يشيع قضايا فاسدة بين الشباب باسم الدين، يشيع بعض القضايا التي ليست في الدين ويعتبرها من الدين، يجوز لنا نكذب عليه ونقول للناس هذا يسوي فلان شيء وفلان شيء هو ما مسوي؟ نقول للناس هذا مسوي فلان شيء وفلان شيء هو ما مسوي، يعني شنو؟ يعني بهتان، بهتان. نبهته يعني نكذب عليه. السيد الخوي يقول باسمه تعالى: نعم، يجوز مباهتهم، أن نبهتهم ونكذب عليهم حتى الناس يبتعدون عنهم. أهل البدع، أهل الضلالة، أصحاب المدارس الفاسدة، أصحاب الرؤى المشتتة والمفرقة للأمة، هؤلاء لا بد من إبعادهم، ولو بأن ننشر عليهم أكاذيب حتى الناس يبتعدون عنهم. واقع هكذا. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: باهتوهم، باهتوهم، لئلا يطمع فيهم الضعيف، الناس الضعفاء، الناس البسطاء، الناس السذج، الناس اللي مثلي وأمثالي، يصدق كل شيء، وإذا شاف واحد ما شاء الله مظهره وعمامته ووضعه والحرس اللي وراه والشخصيات اللي دار مداره ياخذ شنو تاخذ الهيبه. الامام الصادق يقول باهتوهم لئلا يطمع فيهم الضعيف. الناس الضعفاء لا يطمعون فيهم ويركضون وراهم ويتبعوهم. هذه في الواقع من مناشئ والأسس التي نحن نبني عليها المجتمع الإسلامي.
هذه مناشئ بناء المجتمع الإسلامي في أجواء مرجعية النجف وفقا لمنطق الإكحاب. هذا منطق إكحاب رسمي. هذا مصداق من المصاديق. وعلى هرنة طحينش ناعم. وقت الحلقة صار طويلا، لكننا ماذا نصنع؟ هذا هو الواقع الذي عليه الشيعة ومنذ سنة 448 منذ أيام الطوسي. هو يتحدث عن أصحاب البدع، يعني من أمثالي، لأنني أكشف عورات مراجع النجف وأشير إلى بدعهم وضلالاتهم وهم لا يستطيعون مقاومة حديثي، لأنه مشحون بالحقائق والأدلة والبراهين والحجج، وعوراتهم القذرة متكشفة، سود الله وجوههم، غبران طايحهم، سفلة ينتقصون من محمد وآل محمد، كتبهم موجودة، كيف يواجهون الحقائق بهذا الأسلوب؟ هذه فتاوى الخوئي زعيم الحوزة العلمية، والبقية على هذا المنهج. حتى إن لم يصدروا فتاوى عمليا يقومون بهذا ليل نهار. وهذا الموضوع يعرفه كل أصحاب العمائم، كل أصحاب العمائم يعرفون هذا الأمر. نذهب إلى تذكرة البرنامج، وهذا البرنامج الذهبي هو علاجكم، هو خلاصكم من هؤلاء الأنجاس، هؤلاء الذين الملابس الداخلية للعواهر التي تتسخ بما تتسخ به أطهر من عمائمهم، الملابس الداخلية للعواهر، لبنات الهوى، لنساء الليل، الملابس الداخلية التي تتسخ بما تتسخ به هي أطهر وأشرف وأنظف من عمائمهم هؤلاء العواهر. هذا عهر ديني وقذارة إلى أبعد الحدود على منبر أمير المؤمنين، هذا في الحضرة العلوية صريحا يعلم الشيعة الأدب أن كذبوا على الناس واتهموهم وقولوا عنهم ما لم يقولوه وما لم يفعلوه. هذه هي حوزتكم وهذه هي مرجعيتكم. من تف على هذه الحوزة القذرة وتف على هذه المرجعية الحثالة التي تعلم هذا القبح ويحرفون أحاديث أهل البيت. حديث الإمام الصادق ما هكذا معناه، إذا أردتم أن تعرفوا معناه عودوا إلى برامجي ستجدون شرحا مفصلا لهذا الحديث الشريف. هؤلاء حمير وجهال، هو لا يحسن أن يتلفظ الألفاظ بشكل صحيح، ما كان يتلفظ الألفاظ بشكل صحيح. هو لا يحسن أن يتلفظها، أن يتلفظ الألفاظ بشكل صحيح، ويعلم الناس، يعلم الشيعة في محضر أمير المؤمنين في الحضرة العلوية، يعلمهم منطق العهر هذا، منطق الإكحاب هذا، إنه منطق مرجعية النجف، من تف على هذه المرجعية. نذهب إلى تذكرة البرنامج. البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبية، أعرف إمامك وعرف بإمامك، المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك، العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك، البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. إذا كنتم راغبين في إمامكم صلوات الله عليه، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على مودتي القيمة والقائم، إنها الحلقة الأخيرة من مجموعة حلقات أعرف إمامك. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.